بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الرابعة التي ينبغي الوقوف عندها في مناقشة ما ذهب إليه السيد الروحاني رحمه الله من كون العقاب لا يدرك العقاب على المعصية، لا يدرك العقل استحقاقه، بل قد يراه العقل بحسب ما ذهب إليه لغوا محضا، إلا إذا كان تلاحظ فيه بعض الجهات الأخرى غير جهة الاستحقاق. الجهة الرابعة هي أنه رحمه الله كما قبل النقل الذي تضمن بيان العقاب، كان عليه رحمه الله أن يقبل من النقل ما تضمن من بيان لاستحقاق العقاب. عبارته في الشطر الثاني من كلامه عليه السلام، عبارته في الشطر الثاني من كلامه هكذا ورد فيها، قال: قال: فالالتزام باستحقاق العبد العقاب من الله التزام بصدور اللغو منه جل اسمه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وبالجملة لا يحكم العقل باستحقاق العقاب بمعنى المجازات على العمل للتأديب، وبما أن النقل دل على ثبوت العقاب فهو ينحصر بأحد طرق ثلاثة. فهو قبل أن النقل بيّن ثبوت العقاب، ثم انطلق لبيان بعض التفسيرات للعقاب ليس منها الاستحقاق. فإذا هو سلم للصادقين كما هو شأنه وشأن أمثاله ليس فقط من العلماء بل حتى المؤمنين، سلم للصادقين ما جاءوا به من العقاب الأخروي على المعاصي على الكفر وما أشبه ذلك اعتمادا على النقل. السؤال هنا، الإشكال هنا، أنه رحمه الله كما سلم للنقل في العقاب نفسه، فلماذا لم يسلم للنقل في بيان استحقاق العقاب؟ وبيان الاستحقاق، الاستحقاق أيضا حقيقة من الحقائق، كونه مستحقا هذا حقيقة من الحقائق جاء بها النقل، فلماذا هو لم يبني عليها؟ فيبني يعني كما كان عليه أن يقبل ما في النقل من بيان للعقاب، كان عليه أن يقبل من بيان للنقل لاستحقاق العقاب، فيبني على الاستحقاق إجمالا ويقر بعدم معرفته تفصيلا. يقول: أنا ما أعرف منشأ، لكن النقل ورد فيه، كما أن الشارع إذا ذكر وجود مصلحة ما ووجود جهة ما تقتضي كذا وكذا أيا كان، فإحنا نبني على تصديقه فيما ورد منه فيما صدر منه، ولكن نقول نحن لا نعرف المنشأ بالضبط، هذا طبيعي جدا، فنصل إلى استحقاق العقاب ولا نكتفي بالوصول إلى العقاب فحسب، فإن معنى الجزاء هو استيفاء الحق ومفردة الجزاء من الله لعباده من المفردات المتواترة التي ذكرتها نصوص الكتاب بشكل واسع وذكرتها نصوص السنة بشكل أوسع، بحيث هي من معالم الدين التي لا يرقى إليها الشك، وأنا لا أعتقد أنه هو يتردد فيه ويقبلها، ولكن المشكلة في معناها، هو ربما لم يفهم معناها كما نفهمه نحن. ولكن إذا راجعنا ما هو معنى الجزاء؟ معنى الجزاء ظاهرا هو استيفاء الحق وقضاؤه. قال الطريحي رحمه الله، العلامة الطريحي رحمه الله في مجمع البحرين: جزى الأمر يجزي جزاء مثل قضى يقضي قضاء وزنا ومعنى. قضاء تفترض ماذا؟ وجود شيء في الذمة. جزاء أيضا تفترض ماذا؟ وجود أيضا استحقاق، يعني شيء هو يكون في ذمته بسبب الفعل مثلا الذي صدر منه. واضح إن شاء الله؟ وقال هو رحمه الله، هذا أحد الكتب، وإلا هو يمكن أن تراجعوا كتب كثيرة على القضية، ما وجدنا حاجة أصلا يعني استعراض كل كلمات اللغويين فيها أو كثير من كلمات اللغويين فيها، واضحة، راجعوا بقية الموارد أيضا تجدوا. قال في تفسير قوله تعالى أجورهن: جمع أجر وهو جزاء العمل. شوفوا، يعني يفسر الأجر بأنه جزاء، يعني ماذا؟ الأجر مبني على ماذا؟ أنه مقابل العمل، هذا يفسره بماذا؟ بأنه الجزاء، معناه الجزاء مناسب لماذا؟ أن يكون هنالك منشأ في عمل ما فيه اقتضاء معين، فيه شيء مثلا يكون في عهدة الإنسان ويجازى عليه. مثلا أنا لاحظت، ما كتبت هذا الأمر، لاحظت أن البعض يتحدث مثلا عن المكافأة، يقول المكافأة إذا صارت على عمل القبيح تصير عقاب. مكافأة أيضا شيء في مقابل شيء، إذا صارت على العمل الحسن تصير ثواب. فهو نفس معنى العقاب يتضمن الاستحقاق، نفس معنى الجزاء يتضمن الاستحقاق. وعلى هذا يؤسس الفرق بين الحبوة والأجر. الحبوة يقول بدون مقابل، بينما الأجر يصير كأنه فتشيه، هو مبني على مقابلة مع العمل الذي يؤجر عليه يكون هناك. وبين العطاء والثواب، العطاء أعم من الثواب. الثواب ماذا؟ يعني الأجر، ولو في عرفنا الآن الأجر على العمل، بينما العطاء حتى لو يكون ابتداء تفضلا، صحيح؟ وبين العذاب والعقاب كذلك، العذاب بلا أن يكون استحقاق، ولهذا قد يعذب المؤمنون عذابا شديدا في هذه الدنيا، لكن هذا لا يسمى عقابا، هو ربما يكون درجات. فإن الأول في كل منهن لم يؤخذ فيه المقابلة للعمل التي لا تتعقل، هذه المقابلة غير معقولة تصير إلا بفرض أن في العمل اقتضاء للجزاء، غايته أن البعض، احنا خلنا نصور نشوف بعض الناس يجازون، تحقق الجزاء بشكل مختلف، مو إلا ناشئ من استحقاق عقلي للعقاب. الناس أو المجازون خلينا نقول بالمعنى الأعم يختلفون في جزاءاتهم على الأشياء، فبعضهم ينطلق في تقييمات العمل واستحقاقات الجزائية من منطلقات ذاتية شخصية من قبيل التشفي أو الطمع في المزيد، حصل شيء هو هم يعطي في مقابله. والبعض ينظر إلى منطلقات تربوية وإدارية، أيضا ممكن يصير الجزاء أنت مدير مدرسة أو معلم أو مسؤول على تعليم بمعنى من المعاني، فتستخدم نظام الثواب والعقاب. على أي أساس تستخدمه؟ على أساس أنه أنت تريد تمشي العملية التربوية ديرها إدارة ناجح، عندك أيضا غرض. ممكن هذا معقول عند المجازين الذين يجازون، ولكن البعض أيضا قد ينظر إلى الاقتضاء العقلي للعمل، وهذا هو الذي يليق بساحة قدسه سبحانه وتعالى ويليق بآخرته. يعني الجانب الإداري والتربوي هو أيضا جانب حسن كامل، ولكن هذا الجانب ما إلى موضوع بالآخرة كما هو نبه إلى ذلك السيد الروحاني رحمه الله. فرح ينحصر الجزاء عادة في بحدود ما احنا التفتنا إليه، راح ينحصر بهذا المنشأ العقلي. لكن بالنتيجة هناك حالة من المقابلة والمكافأة، وفي المجازات هي تقتضي أن في العمل، هي تنشأ من أن في العمل اقتضاء لهذا الجزاء. زين، إذا تقرر هذا معنى الجزاء صار ماذا؟ صارت كلمة الجزاء التي تستعمل في الكتاب العزيز معناها أن هناك مقابل للعمل، معنى العمل هو فيه اقتضاء، معناه استحقاق. هو ماذا نقصد من استحقاق العقاب؟ هو هذا. فلا بد أن نلاحظ بعض ما ورد في الكتاب، صعب أن يحصى أصلا في يعني في حدود ما يعني نحن بصدده، لأنه آيات كثيرة جدا في هذا المجال والنصوص حديثية أيضا كثيرة. احنا ذكرنا بعض الآيات، قوله تعالى بل يعني حسب الظاهر ينحصر بالمناشئ العقلية، لأنه بالدنيا نتعقل أن يكون هنالك أحكام جزائية تربوية إدارية، ربما بعض الحدود التعزيرات كذا تكون من هذا القبيل، بس بالآخرة بعد ما عدنا ثواب، ما عدنا تكليف حتى نجي نرتب الأمور، نصور الأمور بهذا الشكل، فيصير ما يليق به في آخرته هو هذا. طبعا ما عدم التمانع من أن يجتمع في فعل واحد، في جزاء واحد، جهتان، جهة استحقاقية وجهة إدارية، ماكو مانع من ذلك. حتى أنت من تصير بصدد التربية، من تربي صحيح أنت تنظر للآثار، بس أيضا تنظر للمناشئ العقلية أن هذا إساءة شديدة ما يمكن أن تمر بدون عقاب، مو فقط حتى ما يتجرع على مثلها، لأن هو يستحق ذلك، يبقى أيضا حتى ما يتجرع على مثلها. صحيح؟ لا، مو محصور، أقول كلاهما هناك منشأ. موضوع بالآخرة موضوع للتربية والإدارة ما موجود بعد، هذا يصير المهم. فمن يصير حديث عن جزاء أخروي شلون راح نفهمه؟ أنه هنالك مكافأة على العمل. المكافأة على العمل يعني ماذا؟ يعني أن العمل فيه اقتضاء وفيه تأثير، هذا التأثير هو الاستحقاق. هذا التأثير ماذا؟ هذا التأثير الذي هو يقتضي العقاب. يعني ماذا؟ يعني هو أنه هذا جعله العمل أهلا للعقاب، هذا العمل الذي صدر منه، العمل السيء يعني. فقوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ذلك جزاء الظالمين، شنو قاعدة؟ النار هي جزاء الظالمين. وقوله تعالى وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ومأواهم جهنم وقوله تعالى ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. استجيروا بالله، يعني ماذا؟ أن هنالك استحقاق وأن هنالك مجازات لما كانوا يكسبون تقتضي أن يكون هذا هو هذه النتائج، أن يعذبوا ويعاقبوا عليها. وأيضا قال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. هناك مجازات، صحيح؟ هذه المجازات أصلا ما نفهمها إلا أن ترجع لاستحقاق العقاب، من هو أمر مدرك عقلا. والقرآن يأتي كأنه هو فارغ من عنده، يعني بانع لي، يعني هو معتبره موضوع له، فطبيعي احنا راح نفهم الأمور بهذا الشكل. وإن أبيت ذلك وزعمت أن الجزاء لا يكشف عن الاستحقاق بل هو محض مكافأة يضعها من له الأمر، من بيده الأمر، بغض النظر عما يقتضيه العمل، هو يضع ما يشاء. فإذا هاي القضية هي تابعة له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني ماذا؟ يعني هو بيده أن يضع الجزاء الذي يكون هو مالك لعباده. وهكذا إذا واحد قال أنا ما أقبل أن الجزاء متقوم بالاستحقاق، أصر على هذه القضية وأنكر، فيطرح عليه هذا السؤال: هل يعقل أن يجازي الله سبحانه المطيع بالعقاب على طاعته والعاصي بالثواب على معصيته؟ أم أن في ذلك نسبة الظلم إليه؟ ومنشأ نسبة الظلم ماذا؟ أنه هو يحمل المطيع تبعه ليست في الطاعة موجودة. بل فهو معناه أن هناك موضع عقلي يدركه العقل، وهو أن المطيع ليس حقه العقاب على طاعته، إلا يصير العقاب على التقصير في طاعته وعدم أدائها كما تنبغي، فصار مو عقاب على حيثية الطاعة، على حيثية التقصير. لا بأس، ممكن. والذين هم عن صلاتهم ساهون، كذا يصير من هاي الجهة، جهة سهوه في الصلاة مثلا ولا مبالاته، يصير عليها عقاب. ولكن مو أنه هي تكون الصلاة من حيث ما فيها من طاعة تكون هي منشأ للعقوبة، مو معقول. وهذا أيضا من أهم المنبهات الوجدانية على أن هنالك استحقاقات ناشئة من حسن العمل وقبح العمل. حسن العمل هو يقتضي استحقاق ثواب، قبح العمل يصير باستحقاق عقاب. وقد تضمنت بعض الآيات قرائن خاصة تدل على ما نقول، صغير ذيك عنوان الجزاء العام الذي ورد وقلنا أنه تفسيره هكذا يكون، لكن لو فرضنا البعض اختلف في تفسير الجزاء وفي تحليله لم يقبل ما نقول كما ذكرنا، فقد ورد في قوله تعالى فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، وصف الجزاء بأنه موفور. ورد في تفسير هذه الآية هكذا: وقد دل على أنهم لا ينقصون من عقابهم الذين يستحقونه أو الذي يستحقونه شيئا. معناه مأخوذ به الاستحقاق، نقول موفور يعني هو مطابق لاستحقاقه. وهذا من أعظم التهديد، من أعظم التهديد أن الجزاء الموفور يكون على العبد بحيث هو يعاقب باستحقاقه الكامل، بعد ما يصير تخفيض لعقابه. هذا من أعظم الأشياء. فيعني الاستحقاق ثابت في مرحلة متقدمة على الجزاء، والجزاء متقوم به، أيضا فيه دلالة على المطلوب. يعني لو تأمل المتأمل في هذه الآية أيضا لوصل إلى هذا، منبهات علما، لأن هنالك استحقاق للعقاب. هاي قضية استحقاق العقاب من القضايا التي من إن ما نأتي نبحث عنها نجدها حقيقة، هي موجودة وإن اختلفت الطرق للوصول إليها. مرة تجي من البداهة العقلية، مرة تجي من النظائر العرفية، مرة تجي من ظواهر الأدلة ومناشئها، ومرة تجي أيضا من بعض التلميحات أو الظهورات الخاصة في بعض الأدلة، هي أيضا تناسب ذلك. ومنها أيضا قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا، نعوذ بالله، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وفاقا مو بس جزاء. قال الشيخ الطوسي رحمه الله، قال ابن عباس ومجاهد والربيع وقتادة معناه وافق الجزاء أعمالهم. طبعا بعد هذا ما يناقش الشيخ، يعني كأنه يبني على هذا المضمون الذي استظهره واستفاده المفسرون. معناه وافق الجزاء أعمالهم، فالوفاق الجاري على المقدار. فالجزاء وفاق لأنه جار على مقدار الأعمال في الاستحقاق. هذه عبارة الشيخ التي ينقل فيها عن هؤلاء المفسرين، وذلك أنه يستحق على الكفر أعظم، يستحق الشيخ هو ينبه إلى مراتب الاستحقاق، أو لعله هذه عبارته أو عبارتهم ما واضح عندي، لعله عبارته يستحق على الكفر أعظم مما يستحق على الفسق الذي ليس بكفر، ويستحق على الفسق أعظم مما يستحق على الذنب الصغير. فيعني يقول هؤلاء يأخذون جزاءهم الموافق لاستحقاقهم، وفاقا يعني موافق لاستحقاقهم، معناه يوجد استحقاق في مرحلة سابقة وهذا لا يمكن التشكيك به. وأيضا ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام. بلي
وهذا
بلي بلي هو بعد ظاهر منه، وهذا وهذا ظهور هم مو فقط ظهور شخصي، يعني الشيخ ويا هؤلاء المفسرين العديدين، لأن الشيخ ما علق أنه بنى عليه ظاهر الحالة وساقه حتى يفسر الآية في مقام تفسير الآية، يبقى هو نسبه إليه، فهو الشيخ مضافا إلى هؤلاء المتنوعي المذاهب والمشارب، معناها هي دلالة واضحة في الآية.
وورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام، أرجو أن نتأمل في هذا الموضوع لأن هو أوضح نص صادفته في الحديث عن الجزاء والاستحقاق، هو هذا النص. صحيح هو الكتاب هو الحبل الأكبر، لكن خصوصية الأحاديث الشريفة والسنة أن فيها تفصيل، فهي ربما تساعدنا على فهم ما في الكتاب أكثر، وهو يوضح لنا الحقيقة بدرجة مفصلة. فلهذا أرجو أن نتأمل به، وإن كان هو النص طويل نسبيا، لكن أنا أتعمد أن أقرأ كلمة كلمة منه. النص هو في دعائه عليه السلام في الشكر، وهو بصدد بيان الاستحقاقات العبد مع الله عز وجل، وبغرض أن يبين عظيم نعمة الله على العبد بعد أن يبين استحقاقات. هذا هو جو النص. قال فسبحانك ما أبين كرمك في معاملة من أطاعك أو عصاك. المطيع أنت كريم معه ونعمتك عليه لا تقدر، والعاصي أيضا كذلك. ثم سيبين: فسبحانك ما أبين كرمك في معاملة من أطاعك أو عصاك، تشكر للمطيع ما أنت توليته له، وتملي للعاصي فيما تملك معالجته فيه، معاجلته فيه، وتملي للعاصي فيما تملك معاجلته فيه. أعطيت كلا منهما ما لم يجب له، وتفضلت على كل منهما بما يقصر عمله عنه. ولو كاف يبدأ بالمطيع يشرح الحال: ولو كافأت المطيع على ما أنت توليته لأوشك أن يفقد ثوابك. لماذا؟ وأن تزول عنه نعمتك، وأن تزول عنه نعمتك، ولكنك بكرمك جازيته على المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة، وهذا هو من أعظم الكرم. وعلى الغاية القريبة الزائلة بالغاية المديدة الباقية. أنت تجازيه كل هذا، ماذا يقول؟ هذه لطف منك فوق الاستحقاق. ثم لم تسمه القصاص، هذا العبد المطيع، لم تسمه القصاص فيما أكل من رزقك، ولا تريد حاسبه هو أنت شقد مطيع. لم تسمه القصاص فيما أكل من رزقك الذي يقوى به على طاعتك. فأنت مطيع أدوات الطاعة وقوة الطاعة. ثم لم تسمه القصاص فيما أكل من رزقك الذي يقوى به على طاعتك، ولم تحمله على المناقشات في الآلات التي تسبب باستعمالها إلى مغفرتك. هذه الأدوات التي استفاد منها في الوصول إلى مغفرتك، إلى طاعتك، إلى قربك، هذه هي منه. فإذا ناقشته فيها وحاسبته عليها بعد الشيء قال، واضح إن شاء الله؟ معناه هو يريد يبين، يقول استحقاق الضئيل جدا، بس ما يلغي الاستحقاق بالنسبة للمطيع. مطيع بعد إلى استحقاق، لكن يقول ضئيل جدا إذا ندخله بموازين المحاسبة والمقاصة، يعني هذه المحاسبة الدقية اللي بها مقابلة. ولم تحمله على المناقشات في الآلات التي تسبب باستعمالها إلى مغفرتك، ولو فعلت ذلك به لذهب بجميع ما كدح له وجملة ما سعى فيه جزاء للصغرى من أياديك ومننك. يقول هو إذا تريد حاسبه بس مقابل نعمة واحدة صغيرة من أصغر نعمك، كل ما هو قدمه ايش راح يصير؟ هو ما يعادل هذا، انه اصغر النعم. جزاء للصغرى من اياديك ونعمك ومننك، احسنت، ولبقي رهينا بين يديك بسائر نعمك. يبقى راح يكون مسؤول عن سائر النعم الاخرى. فيعني معنى ذلك انه هو ما ممكن انه فمتى كان يستحق شيئا من ثوابك لا متى. هذه لا ومتى من أبلغ القول، يعني انقطع الكلام. هاي لا انقطع الكلام، متى هم تكرار لذلك السؤال الذي فيه الإقرار والاعتراف بأنه ما راح يقدر يواجهك في ذلك. وهذا الاستعمال ما مألوف، يعني احتمال أن هذا الدعاء جاء بعض الأولياء، بعض الصلحاء، جمعه من أدعية أخرى، أخذه أو اخترعه، إني اخترعت دعاء. هيك منطق وهيك عمق بالرؤية هذا عادة لا تصادفه إلا في المعارف العالية التي نعلم بصدورها عن أهل البيت. ولهذا هذا المتن رفيع إلى حد بحيث ما يبقى مجال للشك فيه. لاحظوا هذا العبارة في آخرها. بعض الأحيان يقولون الشاعر عنده كلمة، هذه الكلمة تصير ضربة شعرية. شنو ضربة؟ يعني أصلا هذه هي تدل على فرد بلاغة عالية ترتقي فيها درجة البلاغة إلى أعلى المستويات. هذه العبارة هو بين بين بين، ثم بعد كأنه ماكو أي مجال للأمر، هو ماكو إلا الانقطاع. لا متى، متى هم تأكيد على ذلك السؤال السابق. على أي حال، ثم يعود يقول: هذا يا إلهي حال من أطاعك. هذا حال الأنبياء، حال رسول الله، أمير المؤمنين، فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، إبراهيم الخليل، أمثال ذلك. هذا من يحاسبوه مع الله، هيك تكون نتيجته. هذا يا إلهي مطلق مطيع، هذا يا إلهي حال من أطاعك وسبيل من تعبد لك. هو ما عنده معصية، حسابه بس مع هو وطاعاته. يعني ماذا يناسب أولئك العظماء؟ ينطبق عليهم بلا إشكال أنه حق الله عليهم بهذا المرتبة العظيمة. هذا يا إلهي حال من أطاعك وسبيل من تعبد لك، فأما العاصي أمرك والمواقع نهيك، فلم تعاجله بنقمتك. وإلا هو كان حق مباشرة أنه يعاجل بالنقم، ارتكب معصية بمرأة ومسمع من الله عز وجل، مباشرة تنزل عليه الصاعقة تأخذه إلى جهنم. هو هذا استحقاق؟ هو نفس تأخيره آنا ما، هو هذا نعمة عظيمة. فأما العاصي أمرك والمواقع نهيك، فلم تعاجله بنقمتك لكي يستبدل بحاله في معصيتك حال الإنابة إلى طاعتك، حتى يخرج من حال المعصية إلى حال الطاعة. ولقد كان يستحق، هذا تعبير الاستحقاق مباشرة. استحقاق يعني ماذا؟ هو استحقاق، هذا بعد استحقاق العقاب، صحيح لو إخبار عن استحقاق العقاب. ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك، في أول همته بالمعصية، اللي هو هذا قبيح، أن الإنسان يهم بالمعصية هو من أقبح الأشياء، مو فقط المعصية، أن واحد يقدم على المعصية هو هذا من يقدم، يعني قلبا يهم على المعصية، هذا هو نفسه هو من أقبح الأشياء. يبقى رب العالمين عفى عنه من هم بالمعصية، مثلا خرجت منه مثلا رائحة نتنة كذا، لكن لا يكتب عليه، لا يكتب عليه ذنب. وهذا أيضا من لطف الله، من ولا هو استحقاق أنه واحد يقدم على معصية جبار السماوات والأرض، بحيث هو ما عنده مانع من ذلك ويبني على الأمور. هو نفس هذا، هو هذا من أعظم الأمور، مو الارتكاب المعصية. ولقد كان يستحق في أول، يعني إذا واحد همه، خلي أوضح القضية، مو إحنا بعض الأحيان الأمور التي علينا هو النفس ما تقبل أن تتقبلها بيسر، بس خلي نضرب مثال بعكس. إذا أنت تأديت بالطريق طالع من البيت، بعدين واحد نبه قال لك أكو فرد واحد كان واقف إلى خلف مثلا شجرة في الطريق، وكان قد هم بأن يضربك على رأسك. أنت هذا ما تشوف أنه هذا في مستوى يعني سيء جدا من العدوان، يستحق عليه الملامة، قد يكون حتى العقاب؟ هو منعه مانع حتى لو ما فعل، ما تشوف هذا الأمر؟ وهذا من ناحيتنا احنا، شنو قيمتنا بالنسبة للإقدام على معصية الله سبحانه وتعالى. ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك كلما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك. وهذا استحقاق، هذا مو استحقاق العقاب في الجملة، هذا اللي هو احنا قد يكون ما نقدر ندركه الا بعد الفات النظر، ولا هو بدون انسان ما يلتفت لهذا الامر، خصوصا وان هو عنده موانع نفسية من أن يتمشى وأن يلتفت إلى الحقوق التي عليه والاستحقاقات التي تكون من أعماله. عادة أكو موانع نفسية ما يعجبه هذا الأمر فما ينساق معه، لكن إذا أراد يتأمل تأمل حقيقي بالمطلق يشوف الأمر هكذا. وهذا هم مات كيف نفسره؟ فسرناه أنه هذا الاستحقاق المطلق، جميع ما أعددته لخلقك من عقوبتك، جميع ما أعددته، كل ما أعددته لجميع خلقك من عقوبتك، يعني كل عقوبات التابوت وكل عقوبات أصحاب النار وكل عقوبات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لكل خلقه، هو يستحقها الإنسان في أول ما يهم بالمعصية. شلون هذا راح يصير؟ غير لأنه المعصية فيها جهة مطلقة تقتضي أن تكون استحقاق العقوبة مطلق، ولا شلون تفهمها القضية؟ غير لأن لهذا السبب أن يصير هذا استحقاقاته، يعني استحقاق كل أصحاب التابوت عندما يهم بمعصية. فإذا بين ما يتحقق من معصية وبين الاستحقاق مسافة شاسعة من عفو الله سبحانه وتعالى، هو يسقط هذه الأمور. واضح إن شاء الله؟ ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك كل ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك، فجميع ما أخرت عنه من العذاب وأبطأت عليه من سطوات النعمة والعقاب ترك من حقك ورضا بدون واجبك، يعني الواجب الذي لك في عنقه هو يرضى بدونه. تلاحظون التعبيرات شلون دقيقة وهي كلها مؤسسة على الاستحقاق؟ ترك من حقك هذا صريح، ورضا بدون واجبك هذا أيضا تشبه. فمن أكرم يا إلهي منك ومن أشقى ممن هلك عليك مع وجود هذه النعمة العظيمة عندك بحيث أنت تعفو وترحم هذا الموجود الذي يرحم بهذا المستوى من الرحمة، يعني هناك فرصة هائلة لاغتنام رحمته، فالشقي أشد الشقاء هو من يهلك مع وجود هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فهو بيّن الاستحقاق لكن ما بيّنها لإثارة الخوف، وإنما بيّن الاستحقاق لبيان عظيم النعمة التي توجب الشكر، وفي مقام المناجات لله سبحانه وتعالى واستحضار مناشئ شكر الله سبحانه وتعالى التي في عنق عباده وعليه. فهذا يدل على الاستحقاق، هذا النص هو يدل على الاستحقاق بشكل صريح جدا. وهذا الاستحقاق أي استحقاق؟ شنو معنى؟ هو بعد قاعد يعبر بنفس لفظة الاستحقاق، وهذا هو وحده كافي لتنبيهنا إلى ما يوجد في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى من استحقاق. مع هذا الكلام، مع وجوده، أنه يجي مثلا بعض الأعلام وينفي القضية، يقول أصلا إحنا ما ندرك الاستحقاق وهذا الأمر راح يصير به كذا، ويقيمه على أساس أنه آثاره، وكأنه العقاب بس ملحوظ به الآثار التدبيرية. هذا واقعا أمر عجيب ومستغرب، والحمد لله رب العالمين. بأني بخدمتكم.
هذه النفي الاستحقاق بالنسبة للثواب، فمثلا كان يستحق شيئا من ثواب كلامك باعتبار أن ثوابه تعالى أكثر مما يستحق.
بلي هو استحقاق للثواب يصير ضئيل جدا. ليش؟ لأنه هو كل ما مأدي هو ما يعاد النعمة واحدة، فهو من أول كل ما أدى في هذه الدنيا هو هذا راح يعني يسقط حقه. هو مديون مثل واحد مديون مليار، هو يعطي واحد بالعشرة من الواحد مو من المليار، فيقول أنت من أول مديون ستشطت، ما عندك فرش. يبقى هو سبحانه وتعالى بلطفه ينعم على أهل الجنة. بعد هذا بعد واحد راح يعرف أنه بعض الأشياء بالجنة من جملة منة الله على عباده أنه حينما يثيبهم مو بس يثيبهم كأنه ابتداء وإنما شيء يبين لهم بعض الآيات هكذا دلت أنه مثلا هذا بما قدمتم هذا عملكم يعني تكريم لهم أنه أنتم سويتوا عمل فهذا مثلا هذا اللي يبين أنه هذا جزاء من الله سبحانه وتعالى حسن على أعمالهم الصالحة معناه أي منة فيه
ذلك أمير الدنيا مزرعة الآخرة يعني أنه الدنيا تزرع خير